أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على المنع من تبعية الدليل العقلي الكاشف عن الحكم الشرعي. وصلنا إلى الرواية الخامسة، وهي رواية هاشم صاحب البريد. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديثه: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. فيقال بأن هذه الرواية تدل على عدم جواز التدين بحكم شرعي غير مسموع من الأئمة عليهم السلام، ولو دل عليه الدليل العقلي القطعي. ولكن مضافا إلى ضعف سند الرواية، يرد على دلالتها ما مر من أن الردع عن مرتكز عقلائي قوي من حجية حكم العقل إذا كان حكم العقل قطعيا. الردع عن هذا المرتكز بمثل هذه الإطلاقات غير تام، لأن العقلاء لما يسمعون هذه الرواية يرون أنها منصرفة عن مرتكزهم، ويحملون مثل هذه الرواية على الحكم النسبي، يعني حرام عليكم وشر عليكم أن تقولوا بشيء لم تسمعوه منا بل سمعتموه من غيرنا. لا، أنه إذا دل دليل قطعي عقلي على حكم شرعي لا يتبع. الرواية السادسة: ما دل على النهي عن الإفتاء بالرأي، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم وإياك عن خصلتين يهلك فيهما الرجال، أن تدين بشيء من رأيك أو تفتي الناس بغير علم. وفي رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. وفي معتبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا رأي في الدين. فيقال بأن إطلاق النهي عن اتباع الرأي يقتضي أن لا يعتمد إلا على النص الشرعي، فالرأي القطعي من غير طريق النص أيضا لا يجوز اتباعه. ولكن الظاهر أن هذا التعبير في زمان الأئمة عليهم السلام كان منصرفا إلى ما كان يصنعه جمع من العامة وفقهائهم كأبي حنيفة وابن أبي ليلى والشيباني، كانوا يتمسكون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، أي المصالح التي لم يرد فيها نص شرعي بل كانت مستفادة من مناسبات عرفية، وكان اسمهم أصحاب الرأي والقياس. ولأجل ذلك ورد في الرواية: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، فينصرف عما كان اتباعا لدليل عقلي قطعي، مضافا إلى ما مر من أن الردع لمرتكز عقلائي قوي بمثل هذا الإطلاق لا يتم، لأن العقلاء يرونه منصرفا عن مرتكزهم. هذا تمام الكلام في هذه الروايات التي كان قد يستدل بها على نهي الشارع عن تبعية الدليل العقلي في مقام كشف الحكم الشرعي، ولم تتم دلالة أي من هذه الروايات. فإن كان هناك دليل عقلي قطعي وصلنا من طريقه إلى حكم شرعي فلا مانع من اتباعه. بعد ذلك تكلم الأعلام عن حكم قطع القطاع، والمراد من قطع القطاع من كان قطعه من طريق غير متعارف، يعني سبب وطريق العقلاء لا يرونه منشأ للقطع، لا لأجل غباء بقية الناس، بل لأجل أن هذا الطريق طريق غير معتمد لدى العقلاء. كان يحصل القطع من طريق الرؤيا أو من طريق الوسوسة، فقد نسب إلى كاشف القطاع عدم حجية قطع القطاع، ولكن مشهور الأصوليين قالوا بأنه لا يمكن الردع عن حجية القطع إلا في مورد واحد، وهو أن ينهى الشارع عن سلوك مقدمات توصل إلى القطع، فإذا خالف المكلف هذا النهي، والذي هو نهي طريقي وليس نهيا نفسيا، ووصل إلى قطع مخالف للواقع فلا يكون معذورا. وأما لو حصل القطع من سبب غير اختياري، رأى في المنام رؤيا حصل له القطع منها بحكم شرعي، ولو كان العقلاء يعيبون عليه بأن هذا لا يكون منشأ للقطع، فيقولون بأن هذا القطع معذر، كما أن القطع إذا تعلق بتكليف شرعي كان منجزا ولا يمكن الردع عن منجزيته. الله يرحم الشيخ علي القمي الزاهد الذي كان الأعلام يصلون خلفه، نقل عنه أنه سلم في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، والأعلام وغير الأعلام الذين كانوا يصلون خلفه أشاروا إليه بأنك سلمت في الركعة الثالثة، فقام وطلع فقال القاطع لا يرجع إلى غيره. فشنو هذا القطع؟ الذي كل المأمومين وفيهم أعلام كالسيد الخوئي والمحقق الإصفهاني أشاروا إلي بأنك سلمت في الركعة الثالثة، ولكنه قال القاطع لا يرجع إلى غيره. فالمشهور يقولون بأنه صحيح، ما دام هو قاطع فقطعه منجز ومعذر. لكن صاحب العروة قال لا عبرة بعلم الوسواس في الطهارة والنجاسة، والسيد السيستاني قبل ذلك، لكن السيد الخوي أوله بتأويل ينطبق على مبانيه، لأن السيد الخوي أيضا لا يقبل إلغاء حجية القطع. فقال المقصود منه أنه لا عبرة بعلم الوسواس بالطهارة، أي لا يجب عليه تحصيل العلم الطهارة، يرجع إلى المتعارف. ولا عبرة بعلمه بالنجاسة، أي لا حجية لشهادته بالنسبة إلى الآخرين، ولكنه هو حينما يقطع بأن هذا نجس كيف نردعه عن العمل بالقطع. السيد الخنساري على ما ببالي قال الوسواس لا يحصل له القطع، وإنما دائما يشك. لا، للوسوسة مراتب، الجنون فنون، للوسوسة فنون. نعم صحيح، كثير من الذين ابتلوا بالوسوسة دائما يشكون. السيد الخوي ينقل عن وسواسيا أنه في آن واحد كان يشك في طلوع الفجر ويشك في طلوع الشمس، يقول ما أدري هل الفجر طالع، ما أدري هل الشمس طالعة. نعم، كثير من الوسواسيين لا يحصل لهم العلم، ولكن بعض الوسواسيين متطورين يحصل لهم القطع لا لأجل تدقيقهم، بحيث لو تعمق الآخرون وصلوا إلى ما وصل إليه، لا، بعض الوسواسيين من طرق غير متعارفة يحصل لهم القطع. ينقل أن شخصا من الطلبة كان واقف في الدور الأول من مدرسة فيضية، مو الطابق الأرضي، فد واحد من الطلبة ابتلي بدم رعاف في الساحة. هو منا قال قطعت بأنه أصابني قطرة دم من هذا المؤمن في الطابق الأول في الدور الأول، قطع بأنه طفر عليه قطرة دم من الساحة. السيد السيستاني يقول أصلا حجية القطع ليست حجية عقلية، حجية عقلائية. القطع الناشئ أن منشأ غير عقلائي ليس معذرا ولا منجزا، ولأجل ذلك لم يعلق على فتوى صاحب العروة، حيث قال صاحب العروة بأنه لا عبرة بعلم الوسواس بالطهارة والنجاسة. نحن نقول بالنسبة إلى قطع القطاع بالتكليف، بالتكليف لا بعدم التكليف، نصل إلى قطعه بعدم التكليف، قطع القطاع بالتكليف يمكن للشارع أن يقول إذا قطعت بتكليف شرعي ككون هذا الماء نجسا لا يجوز شربه من طريق الوسوسة، أنا أرخص لك في شرب هذا الماء، وإن كنت تقطع بأنه نجس وتقطع بأنه لا يجوز شربه. وهذا الترخيص لا يلزم أن يكون ترخيصا واقعيا بحيث يلزم أن تكون الحرمة مغيدة بما إذا لم يحصل العلم بها من طريق الوسوسة، لا، يمكن أن يكون التكليف الواقعي مطلقا يحرم شرب النجس مطلقا، الشارع يرخص ترخيصا ظاهريا في حق هذا القاطع من طريق الوسوسة، إذ ليس المراد من الترخيص الظاهري ما كان موضوعه الشك حتى تقول بأن هذا ليس شاكا، لا، يمكن بدليل خاص الشارع يقول الوسواس حيث إن قطعه قاصر في الكاشفية، يعني ناقص قاطع ولكن قطعا له قصور ونقصان في مرتبة الكاشفية لكثرة وقوع الخطأ في القطع الناشئ عن الوسوسة، الشارع يقول لم يتعلق غرضي اللزوم بمتابعة هذا القطع، أي إشكال فيه؟ في البحوث يقول هذا غير معقول، لابد أن يكون الترخيص واقعيا، أي لابد أن يكون التحريم مقيدا بعدم حصول العلم بجعل التحريم من طريق الوسوسة، وإلا فلا يمكن أن يكون الترخيص ترخيصا ظاهريا. لماذا؟ لأنه يقول في البحوث الترخيص الظاهري روحه التزاحم الحفظي، يعني روحه علاج المولى في مقام اشتباه المكلف وتردد المكلف بين أن يكون الفعل واجبا أو مباحا، حراما أو مباحا، هنا الشارع يعالج تردد المكلف فقد يقدم جانب الغرض اللزومي فيوجب الاحتياط، وقد يقدم جانب الغرض الترخيصي فيجري أصالة الحلف. وكل قاطع يرى نفسه خارجا عن مورد الاشتباه، يقول أنا لست مشتبها، فروح الحكم الظاهري لا تشملني لأني لست مشتبها، أنا قاطع، فإن هذا حرام ما يجوز. أنا أقول من يقول بأن روح الحكم الظاهري على وجه العلية، على وجه العلة هو اشتباه المكلف، لعل هذا حكمة، الشارع من باب الحكمة يقول أنت ترى نفسك قاطع، مو مهم، أنا جمعت قطع الوسواسيين فشفت أن أغلب قطعهم غير مصيب مخطئ، فأنا ألغي حجية هذا القطع في مقام كشف التكليف الشرعي، يعني لم يتعلق غرضي اللزومي بمتابعة هذا القتل، كما أنه في الشبهات البدوية يكشف جريان أصالة الحل عن عدم تعلق غرض المولى اللزومي بالاحتياط وبمتابعة الحكم الشرعي المشكوك. فإذا لا مانع من ورود دليل خاص يرخص للوسواس أن لا يتبع قطعه. وهل وقع ذلك؟ هذا بحث فقهي، قد يقال بأنه يستفاد من بعض الروايات أن العمل بالوسوسة إطاعة للشيطان. يقول في صحيحة عبد الله بن سنان: ذكرت عند الإمام عليه السلام رجلا ومدحته، قلت هو رجل عاقل ولكنه مبتلى بالوضوء والصلاة، يعني وسواس. الإمام عليه السلام قال: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ قلت: وكيف يطيع الشيطان؟ قال: سله من أين يأتيه ذلك، يقول لك من الشيطان. يقال بأن هذا يشمل الوسواس الذي حصل له القتل، إذا سئل يقول هذا القتل من الشيطان، وإلا أنا لو ما كنت مريضا لما حصل لي القتل، أنا قاطع، ما أقول مو قاطع، لكن أنا مريض، أنا مبتلى، ودي أكون مثلكم ما أقدر. أو يقال بأن المرتكز المتشرعي أن هذا الوسواس يجوز له أن يخالف قطعه بالتكليف، وهذا بحث فقهي لا نتكلم عنه. وأما إذا قطع شخص من طريق غير عقلائي بعدم التكليف، طبعا هذا مو وسواس، الوسواس دائما يقطع بالتكليف، يقطع بالنجاسة. لا، شخص قطاع من الرؤيا اللي شاف والده بالطيف، قال لأبويا لا تترك التدخين في الدنيا، أنا آسف ليش ما استمريت على التدخين، الأطباء قشمروني. ففي الطيف قال لوالده، يقولون بعض الفقهاء يقولون هذا ما يجوز، لا هم مشتبهين. هنا لا يحترمون المدخنين، فهذا حصل له القطع بأن التدخين حلال. هو لم يسلك مقدمات غير عقلائية حتى نقول بأن الشارع نهاه عن سلوك هذه المقدمات، فلو سلك هذه المقدمات وأخطأ فيستحق العقاب. لا، هو بالمنام رأى هذه الرؤيا، وحينما استيقظ من النوم تذكر نومه وحصل له القطع بأن التدخين حلال. هنا أنا أقبل كلام البحوث، لا يمكن أن نقول لهذا القاطع بالحلية نوجب عليك الاحتياط. نعم، يمكن أن نقول له إذا قطعت بحلية التدخين من طريق الرؤيا فلا يحل لك التدخين واقعا، بل يحرم عليك. ميخال، هذا تبدل في الحكم الواقعي، كل إشكال ما بي. أما إذا قيل له لا، حكم الواقي لا يتبدل. إذا كان شرب إذا كان التدخين حلال فهو لا يزال حلال، ولكن دير بالك إذا كان حراما واقعا فلست بمعذور. هذا يضحك، يقول إذا كان حراما واقعا فلست بمعذور، ما يخالف، لكن أنا قاطع أنه ليس حراما واقعا. الحكم الظاهري التنجيزي يعني أنه لو كان في الواقع حراما فالشارع لا يرضى بارتكابه. هذا القاطع بحلية التدخين يقول أنا أقطع بأن هذه القضية الشرطية لم يتحقق شرطها. فنفصل بين الحجية القطع إذا كان ناشئا من سبب غير وقلائي، إلغاء منجزيته ممكن ولكن إلغاء معذريته غير ممكن، إلا إذا كان حصول القطع بسبب اختياري ونهي المكلف عن سلوك هذا السبب الاختياري. هنا كما ذكر السيد الخوئي يستحق العقاب، لماذا سلكت هذا الطريق وهذه المقدمات حتى أخطأت في النتيجة وخالفت التكليف الواقعي نتيجة سلوك هذه المقدمات، فأنت لست بمعذور. هذا تمام الكلام في قطع القاطع. يقع الكلام في فروع ذكرت هنا وادعي أن نتيجتها تخالف القطع التفصيلي. الفقهاء التزموا في فروع فقهية بنتائج على خلاف القطع التفصيلي. نتكلم إن شاء الله عن هذه الفروع في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.